وأجاب الأولون بأن المراد بكل قيام لفظ عام يشمل كل ما صدق عليه القيام في إطلاق اللغة، واحتج الآخرون بأن المراد بقوله في كل قيام ما عرف من حال الصحابة رضوان الله عليهم من القيام قبل الركوع لا بعده، ولكلا الوجهين وجه من السنة، فمن ترجح عنده القبض بعد الركوع فهو على سنة، ومن ترجح عنده القبض قبل الركوع لا بعده فهو على سنة، لأن الكل يتأول أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عتب ولا غضاضة ولا ملامة على القولين. وفي قوله فسجدته أي فسجوده عليه الصلاة والسلام، فجلسته أي بين السجدتين، فسجدته أي الثانية، فجلسته ما بين التسليم والاستراف. هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول المراد بقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف الجلسة للتحيات الأخيرة وهو التشهد الأخير، قالوا فقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف أي ما بين تحيئه للسلام وانصرافه من الصلاة، وعلى هذا القول يكون المراد بذلك التشهد الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيله. والقول الثاني أن قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف المراد بها الجلوس بعد انقضاء الصلاة والسلام أي قبل أن يقوم فينصرف عن المصلى، وهذه تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يقال أن يجلس بعد سلامه مستقبل القبلة بقدر قراءته وركوعه، وهذا وجه ضعيف، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاته لم يبق في مصلاه إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا يدل على قلة الوقت في جلوسه. ومن هنا والوجه الثاني أن المراد بانصرافه ما بين التسليم والانصراف أي بعد أن يسلم فيقابل الناس يجلس للأذكار بقدر قيامه ثم يقوم إلى بيته ولا يدمن القعود في مصلاه، وهذا الوجه الأخير هو أقوى الأوجه. وهذا الوجه الأخير هو أقوى الأوجه لأنه لا يعارض الأحاديث الأخرى، ولذلك قال العلماء: يسن للإمام إذا صلى بالناس فسلم من الصلاة أن يبقى يسيرا مستقبل القبلة خشية أن يطرأ شيء في الصلاة فيذكر بذلك، وأما إذا انتهى وجلس قدرا يسيرا فإنه ينبغي عليه أن يقابل المأمومين فيقبل عليهم بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولذلك يخطئ بعض الأئمة فإذا صلى بالناس جلس في مصلاه وترك ظهره للناس، وهذا لا ينبغي، وفيه إساءة أدب ومخالفة للسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني الذي نبه العلماء عليه هو أنه إذا صلى الإمام بالناس فانتهى من الأذكار فينبغي عليه أن ينصرف ولا يجلس في المصلى، قالوا لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في مصلاه إلا بقدر الأذكار إلا في صلاة الصبح، وأما ما عداها فكان ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني فهو أن التقدم على الناس يعتبر لحاجة، فالإمام تقدم على الناس لحاجة، فلما انتهت الحاجة وهي صلاته بالناس وأذكاره لا ينبغي أن يبقى مستعليا عليهم، له مزية وفضل عليهم بدون استحقاق شرعي، فينبغي له أن ينصرف عن مصلاه. وهذا القول نبه عليه العلماء رحمهم الله، ولذلك ترك بعض الأئمة هذه السنة فأدمنوا القعود في المصلى، وهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجدت الحاجة كوجود المستفتي، أو كان الإمام يحب أن يجمع بين الصلاتين فيصلي الأولى وينتظر إلى الصلاة الثانية. لكن في الحالة الأخيرة استحب بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا انتهى من الأذكار أن يقوم فيجلس في مكان من المسجد، ثم بعد ذلك يتم أذكاره وينتظر الصلاة التي تلي الصلاة التي صلاها، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف استمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط أركان الصلاة، وهو أنه كان يقارب بين قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من السجود، وقوله قريبا من السواء يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقارب بينها، وأنه لم يكن يطيل قيامه ركوعه على قدر القيام حقيقة، وإنما كان يتجوز بقدر. وفي هذا الحديث دليل على اعتبار الطمأنينة ولو كانت زائدة، وأن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع شرع له أن ينتظر بقدر الأذكار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض فقهاء الشافعية والمالكية الذين منعوا من إطالة القيام بعد الرفع من الركوع. وهذا الحديث حجة عليهم، وفي قوله في نهاية الحديث ما خلا القيام والقعود، اختلف في قوله ما خلا القيام والقعود على وجهين: الوجه الأول أي ما خلا القيام والقعود فيطول فيهما، وهذا هو أصح الوجهين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في قيامه ويطيل في تشهده، أما إطالته القيام فلاشتماله على قراءة القرآن. ولذلك ورد في حديث الصحيحين في صفة صلاة الفجر أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وكذلك حفظ عنه قراءة السجدة والإنسان في ركعتي الفجر، فهذا يدل على أن قيامه للقراءة أفضل من ركوعه وسجوده. وأما قوله والقعود أي ويطول في القعود، والمراد بالقعود على الصحيح أن يقعد للتشهد الأخير، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيه، بمعنى أنه يدمن دعاء الله عز وجل وسؤاله من فضله، وهذه سنة محفوظة. ولذلك لما رأى محمد بن سيرين بعض الناس يصلي فجلس للتشهد فأسرع في السلام ولم يطل التشهد، ناداه وقال له: يا هذا، عجلت في سؤال ربك، والله إني لأسأل الله حاجتي في هذا الموضع حتى أسأله الملح في الطعام في هذا الموضع. وهذا يدل على حرصهم على الدعاء وسؤال الله عز وجل من فضله، لكن محل ذلك ألا يكون إماما يشق على المأمومين وراءه. وأما الوجه الثاني في هذه العبارة فقالوا ما خلا القيام أي بعد الركوع، فإنه يجوز فيه ولا يطيل فيه، وقوله والقعود أي القعدة بين السجدتين فلا يطيل كلا منهما، وهذا الوجه ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. وبينه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قولكم حفظكم الله، سنية هذه التكبيرات والسؤال، هل سنية رفع الصوت بتكبيرات الانتقال أم سنية قولها، مع العلم أننا نعلم فيما سبق بوجودها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالمراد بالسنة في قولنا يسن رفع الصوت، يسن التكبير، تحقق الأمرين: أحدهما أن يتلفظ بالتكبير خلافا لمن قلنا من السلف، والثاني أنه إذا كان إماما رفع صوته، لأن عمران بن الحسين نسب هذا الفعل من علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على سنية الأمرين حصول التكبير ورفع الصوت بالنسبة للأئمة. وأما قولك إن تكبيرات الإحرام هل هي واجبة أم لا، اختلف العلماء رحمهم الله في تكبيرات الانتقال، وذلك على قولين: القول الأول أنها واجبة، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري رحمة الله عليهما. القول الثاني لا يسمى أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بوجوب تكبيرات الانتقال بأنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها بيانا للواجب، والقاعدة أن بيان الواجب واجب. وفي الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه السنة تدل على وجوب التكبير، وقياسا على تكبيرة الإحرام. القول الثاني إنها ليست بواجبة، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال، فقال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. الحديث قالوا: فهذا يدل على عدم وجوب التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان التكبير واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وأجيب عن ذلك بأنه ورد في الرواية الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالتكبير، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهي تدل على ثبوته. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بوجوب تكبيرات الانتقال، وإذا ثبت أنها واجبة فالسؤال: لو أن إنسانا ترك تكبيرة الانتقال ناسيا، مثال ذلك قرأت الفاتحة وقرأت السورة التي بعدها، ثم حنيت رأسك فركعت وأنت لم تكبر ناسيا، أو سجدت ولم تكبر ناسيا، أو غير ذلك من تكبيرات الانتقال، فما الحكم؟ هل يجب السجود لذلك الفائت؟ وجهان للعلماء، منهم من قال: إذا ترك تكبيرة واحدة ناسيا أو ساهيا فإنه تجب عليه السجدتان، أعني سجود السهو. والقول الثاني أنه لا تجب عليه السجدتان إلا إذا ترك ثلاث تكبيرات فأكثر، وأصحهما القول الأول، من أنه إذا ترك تكبيرة واحدة وجب عليه أن يسجد لها سجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وتوضيحه عند الكلام على مسائل السهو إن شاء الله. فالله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا نسيها فلم ينتقل إلى الركن آخر فتذكر قبل أن ينتقل إلى الركن آخر، هل يرجع أم يثني الركن؟
نعم، إذا ركع الإنسان ولم يكبر لركوعه واستغرق في ركن الركوع مسبحا لله، أو سجد ولم يكبر عند سجوده واستغرق في التسبيح في سجوده، فإنه يمضي في ذلك الركن ولا يجب عليه أن يعود فيكبر، ولذلك يتداركه بسجدتي السهو كما قدمنا، وإنما يتدارك الركن. وأما غير الركن من الواجبات فالشروع في أجزاء الأركان بعدها لا يسوغ الرجوع إلى تلك الواجبات الفائتة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ذكرت أقوال أصحاب
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن المراد بالقيام القيام لقراءة الفاتحة، وقد قلت إنه أصح الوجهين وأقواهما، وبناء عليه فإن قوله في رواية البخاري ناخل القيام أي كان يطول في قيامه قبل ركوعه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يحكم على من لم يضع أحد الأعضاء السبع أثناء السجود على الأرض ببطلان صلاته، فهل يجوز إنكار عليه؟
لا يحكم لمن ترك أحد الأعضاء السبعة في سجوده ببطلان صلاته، لأن فوات جزء الركن لا يستلزم فوات الركن بالكلية، ولذلك تحقق السجود يحتمل الوجهين: تحقق الكمال أو الإجزاء في السبعة الأعضاء، وبناء على ذلك إن تركه متعمدا فلا خير في إنسان يتعمد ترك السنة، وإن قلنا بوجوبه فتركه متعمدا كان تاركا للواجب متعمدا، فيحكم ببطلان الصلاة من هذا الوجه على القاعدة من أن ترك الواجب عمدا يوجب بطلان الصلاة، لأنه لم يلتزم أصل الشرع الذي أوجبه وفرضه، وإنما يؤثر ترك الواجبات إذا كان على سبيل النسيان لا على سبيل العمد والقصد. وأما إذا تركه ساهيا وتذكر فإنه ينبغي عليه التدارك. مثال ذلك: إنسان سجد فرفع أصابع قدميه عن الأرض فإنه في هذه ثم تذكر، فحينئذ ينبغي أن يعود ويعيدها إلى حالتها التي أوجب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الساجد عليها. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، يقول السائل: كيف يصلي من ينزف دما علما بأن الدم يكون داخل جبيره؟
إذا كان المصلي مبتلا بجراح وهذه الجراح لا ترقى والنزف مستمر، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه ربط تلك الجراح، فحينئذ يجب عليه الربط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأصل في وجوب ربط الجراح التي تنزف إن أمكن ربطها دون ضرر، حديث المستحاضة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشد الموضع، فقال لها: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، أي تضعيه في ذلك الموضع فيمنع الدم من الخروج. فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك. فقال لها: تلجمي، أي شد الموضع باللجام الذي يمنع الدم. فهذا أصل عند بعض أهل العلم رحمهم الله من أن الجراح التي تنزف إذا لم ترقى وأمكن إيقاف نزفها أو تضييقه وجب ذلك بالربط، وأما إذا لم يمكن أو خشي من وقوع الضرر أو ترتبت على ذلك مفسدة، فحينئذ يصلي الإنسان ولو جرت جراحه بالنزيف من ذلك النزيف. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه حينما ضرب بالسهم وهو قائم يحرس الشعب، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله بطعنته وسالت جراحه أنه صلى وجرحه يسير. فهذه أحوال مستثناة يجوز فيها الصلاة، تجوز فيها الصلاة لأن الإنسان لا يستطيع حبس الدم. والقاعدة الشرعية تقول التكليف شرطه الإمكان، لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل هذا على أنه لا يكلف المكلف إلا ما في وسعه. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا أصابه الرعاف وكان هذا الرعاف مما لا يمكن رفعه وكذلك حبسه، فإنه يصلي ولو ملأ الرعاف ثوبا لأنه لا يستطيع حبسه، والله تعالى.
ويقول كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الاتجاه نحو القبلة؟
إذا كان المريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة كأن تأتيه الصلاة وهو لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه، فإنه يصلي على أي جهة إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا بقدر الصلاة. أما إذا وجد من يستطيع توجيهه فإنه يجب على من معه أن يوجهه إلى القبلة، وهو آثم شرعا إذا قصر في ذلك. فالمقصود أن المريض إذا استطاع أن يستقبل القبلة بمعونة الغير وجب عليه الاستقبال، وأما إذا لم يمكنه ذلك فإنه ينتظر إلى آخر الصلاة حتى يتحقق فيه العذر. فإذا لم يبق من وقت الصلاة إلا بقدر أدائها وهو غير مستطيع استقبال القبلة جاز له أن يصلي على الجهة التي هو عليها، والله تعالى.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء كفارة اليمين ريالات نقدا أم يشترط صنع الطعام للفقراء العشرة؟
أصح الأقوال في أن الكفارات كفارات الأيمان وكفارات الجماع في رمضان والقتل وغيرها أنه لا يجوز دفعها نقدا، وأنه يجب دفع الطعام من الطعام كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، يقولون يجب إخراج النقد فيما سمى الله من النقد. وأما الكفارات التي فيها الإطعام كصدقة الفطر من رمضان وكذلك كفارة الأيمان ونحوها ككفارة إطعام 60 مسكينا في القتل والظهار وكذلك الجماع في نهار رمضان، كل هذه الكفارات التي سمى الله عز وجل فيها الطعام لا يجوز فيها العدول إلى المال، ومن دفع المال وجب عليه أن يقضي تلك الكفارات لأن الله سمى الطعام. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة والنقد عن صدقة الفطر ونحوها من الكفارات، واحتج بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بأثر معاذ وفيه أنه قال لأهل اليمن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة منهم ومعلما لهم، قال لهم أعطوني خبيصا أو لبيسا بدل هذا، فإنه أرفق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن معاذا وهو من أفقه الصحابة قد أخذ بدل النقد خبيصا وطلب ذلك اللباس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب البدل في الصدقات والزكوات، فدل على جواز أخذ البدل عوضا عن المال والعفو، فيؤخذ المال عوضا عن الطعام. وهذا القول مرجوح وضعيف من وجهين. الوجه الأول، لأن الله تبارك وتعالى سمى المال في موضع وسمى الطعام في موضع، فوجب أن يقصر كل حكم بموضعه، فما كان طعاما يخرج طعاما وما كان مالا يخرج مالا، إعمالا للنص على حقيقته وظاهره. أما الوجه الثاني، أن حديث معاذ يجاب عنه بأنه في الجزية وليس في الصدقات والزكوات، والجزية يجوز فيها دفع البدل، لأن المقصود الرفق بالرعية لحصول ذلك لبيت المال، على خلاف الصدقة والزكاة التي هي مشروعة بأعيانها، ويجب إخراج الزكاة من تلك الأعيان. وبناء على ذلك يعتبر استدلالهم بحديث معاذ خارجا عن موضع النص، عن موضع النزاع، لأن النزاع في الصدقات والزكوات وهو في الجزية. وهنا مناسبة لطيفة أجاب بها الجمهور عن هذا القول، قالوا إن الله عز وجل أمر بالإطعام في صدقة الفطر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإطعام في كفارة الأيمان، وفي حكمها كفارة النذور. وهذا الأمر بالإطعام فيه حكمة شرعية، وهي أن الطعام لا يأخذه إلا من يستحقه، وأما المال فإنه يأخذه من يستحقه ومن لا يستحقه. ولذلك يجرب من المجرب أن الإنسان لو أراد أن يتصدق بالطعام قل أن يجد من يأخذه منه، وأما لو أراد أن يتصدق بالمال والنقد استشرفت له أنفس الناس وكان طلبه حثيثا من الناس، فهذا يدل على فهذا يؤكد مقصود الشرع من حصول إطعام المستحق، خلافا لإخراج النقد الذي يكون فيه إعطاء للمستحق وغير المستحق. والله تعالى.